أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 70 إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد مقدمات حول أهمية الشهادة وكيفية النطق بها ومعنى أشهد، شرعنا نتكلم عن المشهود له صلى الله عليه وسلم في اسمه وأسرته ونسبه ونشأته، ومواقف مرت به في حياته صلى الله عليه وسلم، حيث رعى الغنم صغيرا وتاجر شابا، وحضر حلف الفضول مع قومه، وشارك في بناء الكعبة، وفض النزاع بينهم في من يضع الحجر الأسود، وتزوج خديجة من بعد تجارته في مالها وهو ابن 25 من عمره وهي بنت 40، واستمرت حياة محمد صلى الله عليه وسلم حياة الطهر والشرف والعفاف. إن وجد خير عند أهل مكة القرشيين شاركهم، وإن لم يجد اعتزلهم، تجنب إساءتهم. وكان من آخر ما شاركهم فيه بناء الكعبة وهو ابن 35 من عمره. ثم رأيناه في السوات الأخيرة وقد حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، اعتزال الجاهلية بنتنها وعفنها. وفي السنوات الثلاث قبل 40، يعني من سن 37 إلى 40، إذا هو عليه الصلاة والسلام في كل شهر رمضان يصعد إلى جبل حراء، وقد أمدته خديجة بالزاد من السويق والماء الذي يبقى معه طوال شهر رمضان، أو إذا نفد زاده رجع فجدد الزاد. يتحنث أن يتفكر الليالي ذوات العدد، يرجو أن يهتدي إلى الحق وأن يعرف معالم التوحيد. إنه تصرخ فطرته: كيف أهتدي إليك يا رب؟ كيف أعبدك يا رب؟ كيف أصل إليك يا رب؟ وهو الذي قاله الله: ووجدك ضالا فهدى. لكنه ما كان يتطلع صلوات ربي وسلامه عليه لنبوة ولا يفكر فيها ولا يحلم بها. وقد قال الله عز وجل له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بل قال له كذلك: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. عند الحديث عن اعتزاله صلى الله عليه وسلم لقريش، اتجه بي الكلام للحديث عن هذه البيئة التي فيها نشأ محمد صلى الله عليه وسلم وترعرع. لماذا هو يعتزل جاهلية قريش وأهل مكة؟ القرآن الكريم لخص هذه الجاهلية بجملة: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا من قبل بعثتك يا محمد لفي ضلال مبين، بين ظاهر واضح عما أرجاء المعمورة واتسع لكل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والأخلاقية، بما أعوزهم إلى من ينقذهم، ولن يكون هذا المنقذ عاديا، إنما لابد وأن يكون شخصا تربى على عين الله وصنعه الله لنفسه واختاره ليؤدي هذه المهمة، لا ليكون نبيا في قومه فحسب، بل ليكون رحمة للعالمين أجمع. ولذلك خاطبه ربه جل وعلا فيما بعد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأمره بأن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث عن البيئة التي نشأ فيها صلى الله عليه وسلم تناولت جوانب كثيرة مما كان عليه أهل مكة، وكيف كانت مكة في الأصل على دين إبراهيم عليه السلام، لكن بمرور الوقت غير الناس معالم الدين حتى وقعوا في الشرك وفشت فيهم الوثنية وكثرت الأوثان والأصنام حتى صار لكل قبيلة وثن تعبده وتأتي بنسخة منه فتجعله عند الكعبة في بيت الله الحرام متى جاءت لحج أو عمرة، وجدت صنمها الذي تعظمه وتقدسه أو تعبده، حتى صارت الأصنام في مكة في البيت الحرام صارت 360 صنما حطمها محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فضلا عن أمور ارتبطت بهذا الشرك في جوانب من حيث السائبة والبحيرة والحامي، كل هذا للأصنام، وما كانوا يفعلونه من استقسام بالأزلام وشربهم الخمور وحياتهم الاجتماعية التي تفشت فيها الفواحش. ذكرنا طرفا من ذلك لكن لم ينتهي الكلام بعد، رغم أني كنت أختصر القول اختصارا وأسرده سردا، لأني لا أحب أن أطيل في هذا الجانب وجل كلامي منصب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من المهم أن نعرف البيئة التي كانت تحتاج إلى بعثة نبي، فعرفنا شيئا من هذا نتمم الكلام عنه في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. لكل من سلم علي أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكررة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. بلغ بي كلام في المحاضرة السابقة عند الإشارة إلى الأديان في الجزيرة العربية، يعني إن كنت قد تحدثت عن وثنية قريش وشرك المشركين في مكة والقبائل المحيطة بها، فقلت أريد أن ألقي نظرة على الأديان التي كانت موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والعالم آنذاك تحكمه دولتان عظميان أو إمبراطوريتان كبيرتان، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الرومان، يتنازعان سيادة العالم وكأنهم بمثابة السادة، وما دونهم من العبيد. والعرب للأسف إما مع الفرس وإما مع الرومان بمجموعهم أو بتجزئتهم، يعني يتجزؤون فيكون البعض مع الفرس والبعض مع الرومان. وما أشبه الليلة بالبارحة، بمعنى من لم يدرك هذا التاريخ فإنه يمكن أن يتصوره في مجتمعنا العربي الآن أو قبل الآن بقليل، حين كان العالم تتنازعه قوتان عظميان، الاتحاد السوفيتي الملحد شرقا والولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية غربا، فأصبح العالم ما بين شرق وغرب، والعرب لا قيمة لهم ولا وزن، جزء يدين بالولاء للاتحاد السوفيتي الروسي الشيوعي الملحد، وجزء يدين بالولاء لأمريكا الرأسمالية الغربية. وكذا ظل الحال إلى أن سقط الاتحاد السوفيتي إلى الأبد، وقامت على أنقاضه روسيا تحاول أن تطل برأسها وأن تفعل شيئا، وهي التي لها اليد الطولى في خراب بلاد الشام. وأصبحت أمريكا تمثل القطب الأوحد الآن، وعلماؤنا قبل سنين طويلة قالوا لا بد من سقوط الاتحاد السوفيتي وقد سقط، وكذا قالوا بسقوط الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نراها بفضل الله تعالى الآن في صحوة الموت أو في رقصة الموت، وإن شاء الله لا تمر هذه المحنة إلا وقد انتهت سطوتها لينتهي ظلمها في العالمين. حين انتهت إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الرومان كانت الدولة للإسلام وكانت الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتاريخ بإذن الله يعيد نفسه. سقط الاتحاد السوفيتي وستسقط أمريكا، وإذا قلت بإذن الله وإن شاء الله كان تحقيقا لا تعليقا، لترتع راية الإسلام ولتعود الخلافة الراشدة ولينتصر الإسلام في ربوع الأرض حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أعود أقول مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته كانت الحضارات السائدة قبل البعثة مع دياناتها متمثلة في الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. الإمبراطورية الرومانية، كانت هذه الإمبراطورية الرومانية الشرقية تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، وكانت تحكم هذه البلاد اليونان والبلقان وآسيا وسوريا وفلسطين وحوض البحر المتوسط بأسره ومصر وكل أفريقيا الشمالية، وكانت عاصمتها القسطنطينية التي أبث لكم منها الآن هذا البث المباشر، التي هي إسطنبول. وكانت هذه الإمبراطورية دولة ظالمة مارست الظلم والجور والتعسف على الشعوب التي حكمتها، وضاعفت عليها الضرائب وكثرت الاضطرابات والثورات، وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع اللهو واللعب والطرب والترف. وكانت قد احتلت مصر، مصرنا المحتلة أيضا محتلة إلى الآن. أما مصر فكانت عرضة للاضطهاد الديني والاستبداد السياسي، لاختلاف المذهب، لاختلاف المذهب، الكل نصارى، لكن الرومان على مذهب الكاثوليك، ومصر على مذهب الأرثوذكس، ولم يكن قد ظهر بعد هذا المذهب الإصلاحي لمارتن لوثر المسمى بالبروتستانت. المذاهب الثلاثة الكبيرة الموجودة الآن كاثوليك أرثوذكس بروتستانت، لكن هذا الأخير حديث مرتبط بالعصر الحديث. لكن هذه الكثلكة في بلاد الروم التي هي أوروبا والأرثوذكسية، هذا المذهب الذي كان في القارة الأفريقية وعلى رأسها مصر. ومصر كانت دولة كبيرة جدا تصل في حدودها إلى منابع النيل حيث أثيوبيا أو الحبشة، وممتدة إلى البحر المتوسط واصلة إلى فلسطين وإلى شمال أفريقيا، ويبقى شمال أفريقيا التي عرفت فيما بعد باسم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. المهم كانت مصر عرضة للاضطهاد الديني بسبب اختلاف المذهب، وهذه قضية يطول شرحها لا أتوسع فيها الآن. وكان فيها ما فيها من الاستبداد السياسي، واتخذها البيزنطيون شاة حلوبة لكثرة خيرات مصر، فمصر سلة العالم من قديم، ولو اتقى المسؤولون فيها ربهم لظلت سلة العالم إلى أن تقوم الساعة. اتخذها البيزنطيون شاة حلوبا يحسنون حلبها ويسيئون علفها. أما سوريا فقد كثرت فيها المظالم والرقيق لا يعتمدون في قيادة الشعب إلا على القوة والقهر الشديد، وأصبحت مطية المطامع الرومانية، وكان الحكم حكم الغرباء الذي لا يعتمد إلا على القوة ولا يشعر بأي عطف على الشعب المحكوم. وكثيرا ما كان السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا ما كان عليهم من ديون لهذه الإمبراطورية الغاشمة الظالمة. لقد كان المجتمع الروماني مليئا بالتناقض والاضطراب، وقد سطرت في ذلك كتب، منها كتاب الحضارة ماضيها وحاضرها، فيذكر شيئا عن هذه الإمبراطورية قائلا: كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين، فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم، وعمت الرهبانية وشاعت في طول البلاد وعرضها، وأصبح الرجل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية العميقة والجدل البيزنطي ويتشاغل بها. كما طبعت الحياة العادية العامة بطابع المذهب الباطني، ولكن نرى هؤلاء في جانب آخر حريصين أشد الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب والطرب والترف. فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس 80,000 شخص يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال أحيانا، وبين الرجال والسباع أحيانا أخرى. وهذه المسارح والأماكن والنوادي، وفيما يعرف في المصطلح الحديث كلمة استاد، موجودة، رأيناها هنا في تركيا، لا تزال معالم سياحية تزار تحكي أيام الدولة البيزنطية. وفعلا المكان يتسع 80,000 شخص كانوا يتفرجون فيه على مصارعات بين الرجال والرجال أحيانا، وبين الرجال والسباع أحيانا أخرى، وكانوا يقسمون الجماهير في لونين، لون أزرق ولون أخضر. لقد كانوا يحبون الجمال ويعشقون العنف والهمجية. والجمال موجود في هذه مما حباها الله عز وجل به، موجود الجمال في الطبيعة في كل هذه المناطق الأوروبية التي كانت تعرف باسم الروم أو الدولة البيزنطية قديما، والشام التي كانت عبارة عن جنة الله في أرضه إلى أن صارت أرضا بوارا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هذه البلاد جميلة، وعشقوا معها حب الجمال العنف، وإلى الآن نجد في أوروبا الجمال ونجد العنف حتى في الجنس. أصبح من الموضات عند الغربيين العنف مع الجنس أو الجنس مع العنف. كانوا يعشقون العنف والهمجية، وكانت ألعابهم دموية ضارية أكثر الأحيان، وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها الجلود، وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والترف والمؤامرات والمجاملات الزائدة والقبائح والعادات السيئة. هذه لفتة حول الإمبراطورية الرومانية. أنتقل منها إلى الكلام عن الإمبراطورية الفارسية. كانت الإمبراطورية الفارسية تعرف بدولة الفارسية أو يطلق عليها الكسروية، نسبة لهذا اللقب الذي يلقب به كل حاكم يحكم تلك الإمبراطورية. كسرى هذا لقب وليس اسما، مع لقب كسرى ممكن يكون اسمه أنشروان كسرى، يزدجرد كسرى كذا. الدولة الكسروية، وهي أكبر وأعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة كالزرادشتية والمانوية التي أسسها ماني في أوائل القرن الثالث الميلادي، ثم ظهرت المزدكية في أوائل القرن الخامس الميلادي التي دعت إلى الإباحية في كل شيء، مما أدى إلى انتشار ثورات الفلاحين وتزايد النهابين للقصور، فكانوا يقبضون أو يأسرون النساء ويستولون على الأملاك والعقارات، فأصبحت الأرض والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل، وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم لأنهم يعتبرون أنفسهم من نسل الآلهة، وأصبحت موارد البلاد ملكا لهؤلاء الملوك يتصرفون فيها ببذخ ولا يتصور، يتصرفون فيها ببذخ لا يتصور، ويعيشون عيش البهائم، حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم أو دخلوا الأديرة والمعابد فرارا من الضرائب والخدمة العسكرية، وكانوا وقودا حقيرا في حروب طاحنة مدمرة قامت في فترات من التاريخ دامت سنين طوال بين الفرس والروم، لا مصلحة للشعوب فيها إلا تنفيذ نزوات ورغبات الملوك مع الظلم الذي عم البلاد والعباد. نعم، وفي الفلسية هذه مع ما ذكرت من أسماء ديانات قرأناها في قسم الأديان والمذاهب في كلية الدعوة الإسلامية حفظها الله وأعاد لها سيرتها الأولى ودعوتها والقيام على رسالتها. أقول كانت الديانة التي تسيطر على الدولة الفارسية هي المجوسية، حيث عبادة النار، المجوسية حيث عبادة النار، فهذه لفتة بالنسبة للدولة الفارسية ومن بعد دولة الرومانية. ثم يأتيك الكلام عن الهند الذي هو بشرق آسيا. في هذه المنطقة فيما يعرف باسم شبه القارة الهندية قبل تقسيمها، اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا وسياسة ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي، فانتشرت الخلاعة حتى في المعابد التي كان ينظر إليها على أنها مقدسة، وكانت المرأة لا قيمة لها ولا عصمة، وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوفى زوجها، وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشعب، وكان ذلك تابعا لقانون مدني سياسي ديني وضعه المشرعون الهنديون الذين كانت لهم صفة دينية، وأصبح هو القانون العام في المجتمع ودستور حياتهم. وكانت الهند في حالة فوضى وتمزق، انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنة، وكانت بعيدة عن أحداث عالمها في عزلة واضحة يسيطر عليها التزمت والتطرف في العادات والتقاليد والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي، فكانت الهند تنقسم إلى طبقات، طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، وطبقة رجال الحرب والجندية وهم شترى، وطبقة الفلاحة والتجارة وهم الويش، ورجال الخدمة وهم السودر أحط الطبقات، فقد زعموا أن خالق الكون خلقهم من رجليه، وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث والعمل على راحتها. هكذا كانت الهند من بعد الفرس والرومان. أما الجزيرة العربية وما كان فيها من أحوال أو أديان قبل البعثة المحمدية، فقد كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشري في شؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعاني فوضى عامة في جميع شؤون حياتها، وهيمن المنهج الجاهلي على العقائد والأفكار والتصورات والنفوس، وأصبح الجهل والهوى والانحلال والفجور والتجبر والتعسف من أبرز ملامح المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا الناس. وضاع تأثير الديانات أو الرسالات السماوية على الحياة أو كاد بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه، أو كانت هكذا، وانشغل أهلها بالصراعات العقدية النظرية التي كان سببها دخول الأفكار البشرية والتصورات الفاسدة على هذه الأديان، حتى أدى إلى الحروب الطاحنة بينهم، ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل قليل نادر، وآثر الابتعاد عن دنيا الناس، ودخل في حياة الخلوة والعزلة طمعا في النجاة بنفسه ويأسا من الإصلاح. ووصل الفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية، ودخل في جميع المجالات بلا استثناء. ففي الجانب الديني تجد الناس إما أنهم ارتدوا عن الدين أو خرجوا منه أو لم يدخلوا فيه أصلا، أو وقعوا في تحريف الرسالات السماوية وتبديلها. وأما في الجانب التشريعي فإن الناس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرية، واخترعوا من عند أنفسهم قوانين وشرائع لم يأذن بها الله، تصطدم مع العقل وتخالف الفطرة، وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب والأمم من القادة والرهبان والقساوسة والدهاقين والملوك، وأصبح العالم في ظلام دامس وليل بهيم وانحراف عظيم عن منهج الله سبحانه وتعالى. فاليهودية أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليد لا روح فيها ولا حياة، وتأثرت بعقائد الأمم التي جاورتها واحتكت بها والتي وقعت تحت سيطرتها، فأخذت كثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية، وقد اعترف بذلك مؤرخ اليهود أنفسهم، فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية: إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل وقد اعتقدوا معتقدات خرافية وشركية. إن التلمود أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود، وإن المجتمع اليهودي قبل البعثة المحمدية قد وصل إلى الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني. فإذا طالعت تلمود بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه، والذي كان متداولا بين اليهود في القرن السادس المسيحي أو الميلادي، فستجد فيه نماذج غريبة من خفة العقل وسخف القول والاجتراء على الله والتطاول على رسله والعبث بالحقائق والتلاعب بالدين وبالعقل كذلك. وإن شئتم فقرأوا في ذلك رسالتي تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وجعلتها ثلاثة كتب. الكتاب الأول تعصب اليهود، وفيه كثير من تلك الحقائق، وجعلته لكم بفضل الله على المواقع للرجوع إليه لمن شاء، ومن بعده كتاب التعصب الصليبي، ثم سماحة الإسلام. أقول بعد هذه النظرة حول اليهودية انتقل منها إلى النصرانية أو المسيحية، تلك التي امتحنت بتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، واختفى نور التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وراء السحب الكثيفة من الشركيات والخرافات والضلالات. واندلعت الحروب بين النصارى في الشام والعراق من جانب، وبين نصارى مصر من جانب آخر، حول حقيقة المسيح وطبيعته. هل هو صاحب طبيعة واحدة أو طبيعتان؟ هل هو الرب أم ابن الرب؟ الروح القدس هل انبثق من الرب وابنه أم انبثق من الرب دون ابنه؟ إلى آخر هذه المسائل العويصة الغريبة في الديانة المسيحية، والتي تختلف فيها الكاثوليكية عن الأرثوذكسية. فمن ثم اندلعت تلك الأحقاد والحروب بين نصارى الروم الذين هم في الشام والعراق، يحتلون الشام والعراق مع أوروبا، ونصارى مصر، يعني الروم وقد احتلت مصر أيضا. كما قلت كانت هذه الحروب حول حقيقة المسيح وطبيعته، وتحولت البيوت والمدارس والكنائس إلى معسكرات متنافسة، وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحي في مظاهر مختلفة وألوان شتى، كما جاء في تاريخ المسيحية في ضوء العلم المعاصر. قال: لقد انتهت الوثنية، ولكنها لم تلق إبادة كاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس، واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارها. فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف الآلهة، ثم صنعوا له تمثالا، وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأصنام إلى هؤلاء الشهداء المحليين. ولم ينتهي هذا القرن حتى عمت فيه عبادة الشهداء والأولياء، وتكونت عقيدة جديدة، وهي أن الأولياء يحملون صفات الألوهية. هذه المصيبة التي آلت فيما بعد إلى المسلمين من المتصوفة وإلى الشيعة في صورة الأئمة، فللأئمة في دين الشيعة ما ليس لله عز وجل، ولأولياء الصوفية في قبورهم وأضرحتهم من العبادات ما ليس لله عز وجل. كذا كان الأمر قديما في المسيحية أو النصرانية، وجعلوا شهداءهم وأولياءهم يحملون صفات الألوهية، وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسيطا بين الله والناس، يحمل صفة الألوهية على أساس عقائد الأريسيين، وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى وورعها وطهرها، وغيرت أسماء الأعياد الوثنية بأسماء جديدة حتى تحول عيد الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح، وذلك سنة 400 من ميلاد المسيح عليه السلام. وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة تغلغل الاعتقاد بأن الإله الواحد مركب من ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحي وفكره منذ ربع القرن الرابع الأخير، ودامت كعقيدة رسمية مسلمة أقرها الملك قسطنطين بقوة الديمقراطية، حيث الانتخابات بين الأريوسيين أتباع أريوس الموحد والبولسيين أتباع بولس المثلث، فكانت الأصوات الأغلب لبولس وأتباعه، فنشر الملك قسطنطين المذهب المرتبط ببولس المثلث وحارب أريوس الموحد، ولم تقم للموحدين قائمة، بل ظلوا يختبئون بعبادتهم إلى أن كان آخرهم فيمن لقيه سلمان الفارسي وسار على نهجه وتبعه في دينه، إلى أن بشره بأنه في زمان نبي آخر الزمان نبي يبعث قبل بلاد العرب، مولده جبال فاران ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، نبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. إذن روج لمسيحية جديدة قامت على التثليث بقوة الملك عن طريق الملك قسطنطين وبالحديد والنار. فإذن هذا الإله العجيب الإخطبوط المتمثل في ثلاثة أقانيم، وظلت هذه العقيدة الرسمية في البلاد عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحي، إلا من خالفهم في بعض الجزئيات، وإلا فالكل يدين بالتثليث، كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت، قديما الملكانية واليعقوبية والنسطورية، ولم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها، وظل غامضا، وتحدثوا عن ذلك بأمور في منتصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وغير ذلك مما ليس هنا مجال للتوسع فيه. أقول لقد اندلعت الحروب بين النصارى، وكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، وانشغل النصارى ببعضهم عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشرية. وأما المجوس فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية، وأعظمها النار، وانتشرت بيوت النار في طول البلاد وعرضها، وعكفوا على عبادتها وبنوا لها المعابد والهياكل، وكانت لها آداب وشرائع دقيقة داخل المعابد، أما خارجها فكان أتباعها أحرارا يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لا دين له، كأن الدين ينحصر عندما يدخل عند النار يقدسها ويتعبد لها. يصف المؤرخ الدنماركي طبقة رؤساء الدين ووظائفهم عند المجوس في كتابه إيران في عهد الساسانيين، فيقول كان واجبا على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس 4 مرات في اليوم، ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والماء، وكانوا مكلفين بأدعية خاصة عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزنار والأكل والعطس وحلق الشعر وتقليم الأظفار وقضاء الحاجة وإيقاد السرج، وكانوا مأمورين بألا يدعوا النار تنطفئ وألا تمس النار والماء بعضها بعضا، وألا يدع المعدن يفضى لأن المعادن عندهم مقدسة. وكان أهل إيران، الإيران هي بلاد الفرس قديما، هي إيران المجوسية الآن التي تدين بدين الرافضة، وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار. وقد حلف يزدجرد آخر ملوك الساسانيين بالشمس مرة، وقال أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر. وقد دان المجوس بالثنوية، مذهب آخر يسمى الثنوية، يؤمن بإلهين اثنين، إله النور وإله الظلام، أو إله الخير وإله الشر. أما البوذية في الهند وآسيا الوسطى فقد تحولت إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت، وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت، ولا تزال تماثيل بوذا إلى الآن تعظم وتقدس في تلك البقاع. ولعلكم تذكرون الحرب التي قامت ولم تقعد، لما هدم المجاهدون الأفغان صنم بوذا، وانتصرت الدنيا لصنم بوذا، والكل يتكلم حتى الإعلام العربي وبعض الناس من المسلمين. أما البرهامية فهي دين الهند الأصلي، قد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة وبلغت أوجها في القرن السادس الميلادي. ولا شك أن الديانة الهندوكية والبوذية وثنيتان سواء بسواء. لقد كانت الدنيا المعمورة من البحر الأطلسي أو المحيط الأطلسي، وسميه المحيط الهادي، إلى المحيط، من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنية، وإلى المحيط الهندي، وإلى خليج، وإلى ما يسمى بالخليج العربي. كانت الدنيا هذه المعمورة غارقة في الوثنية، وكأنما كانت المسيحية واليهودية والبوذية والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها، وكانت كخيل رهبان تجري في حلبة واحدة. الله أكبر، إنه الكفر قد عم الدنيا، إنه الكفر وقد عم الدنيا. والكفر ظلام يحتاج إلى نور يبدده. من أجل هذا كانت الدنيا تتهيأ لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو صلى الله عليه وسلم يحدثك عما كانت عليه الدنيا من فساد في جميع أجناسها، وكفر في جميع دياناتها وجميع مجالاتها بلا استثناء. فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته أي أعطيته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد على الفطرة، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي شطت بهم بعيدا عن الحق وذهبت بهم بعيدا عن الدين عن التوحيد. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم على البدلية من أهل الأرض، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا كانت تعد على أصابع اليدين، فاستثناه من النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كما يقول القرآن ويتحدث عنها الكتاب إلا قليلا منهم إلا قليلا منهم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، أو الآية من أولها ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، شوف العدل العدل الرباني. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلى آخر الآيات في مجال العدل مع أهل الكتاب. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، نعم بقايا من أهل الكتاب من الأريثيين الموحدين الذين استمروا على رسالة عيسى عليه السلام الحق فيها التوحيد الخالص بدون تسليس بولس الرسول زعما. وكما قلت لك استمروا حتى مات آخرهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وسأذكر هذا أو طرفا منه إن شاء الله عند الحديث عن سلمان الباحث عن الحقيقة وشهادات علماء أهل الكتاب السابقين. وأضف إلى بقايا أهل الكتاب الحنفاء الذين بقوا على دين إبراهيم عليه السلام حين عمت الوثنية العرب وانتشرت العبادات الباطلة، نفر منها أصحاب الطباع السليمة والعقول الحرة. ومن الثابت أن الكثرة من العرب عبدوا الحجارة والأصنام لا على أنها صاحبة الخلق والرزق، بل على أنها وسيلة تقربهم إلى الله الذي كانوا يعرفونه، فكانوا في عبادتهم للأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله تعالى كان معروفا لهم وكلمة الله كانت تتردد على ألسنتهم. ومعروف أيضا أن والد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى عبد الله، وكان هناك عدد منهم لم تعجبهم عبادة الأصنام إذ يرون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها شيئا، وأن هناك قوة قادرة تمد العالم بالحياة، وأن هذه المعبودات التي آمن بها العرب لا توصلهم إلى الله الحق أبدا، ولذلك أخذوا يبحثون بعقولهم عن الله سبحانه وتعالى وكيف يهتدون لعبادته. ومن هؤلاء الباحثين عن التوحيد كان ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فكر في شأن هذه الأصنام اللات والعزة وأنها حجارة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا، فاعتقد بطلان عبادتها وخالف قريشا في معتقداتهم وعبد الله وحده، ثم اعتنق النصرانية ودرس أسس تلك الديانة مع أهل الكتاب مع ما وقع فيه من خلط. ومنهم أيضا من هؤلاء الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ترك عبادة الأصنام وصار يطوف ببلاد العرب وما جاورها يبحث عن دين إبراهيم عليه السلام حتى هداه الله تعالى إليه، وكان يقول اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه، ثم يسجد على راحلتي، وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، وهو الذي قال بعد أن ترك عبادة الأصنام: أرب واحد أم ألف ربي؟ أرب واحد أم ألف ربي؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. فلا للعزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي، ليغفر ذنبي الرب الغفور. رضي الله عن زيد الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، والذي لم يدرك الدعوة المحمدية بل مات قبلها بقليل. وجاء في الآثار وفي السير أنه كان يبحث عن دين إبراهيم الحق وينتظر مبعث النبي، وقيل له وهو في الشام: إن نبي آخر الزمان بعث في مكة في بلدك فارجع. فلما رجع خرج عليه قطاع الطريق فقتلوه، فكان يقول وهو يحتضر: اللهم إني لم أدرك نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم ابني سعيد من أن يكون من أتباع هذا النبي السعيد صلى الله عليه وسلم. فكان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من أوائل السابقين دخولا الإسلام، ومن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، كان هناك إذن أولئك الحنفاء، وكان منهم قس بن ساعدة الإيادي، وكان قس بن ساعدة خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل، وكان يدعو إلى توحيد الله وعبادته وترك عبادة الأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، وقد بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخطب مرة خطبة كما روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: إن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق عكاظ، فقال في خطبته: سيعلم حق من هذا الوجه، وأشار بيده إلى مكة. قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في سنينه التي كانت قبل البعثة، ومات قبل البعثة رحمه الله. وكان مما ينشده في شعره: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. هذا. وكان بعض العرب قد تنصر، وبعضهم دخل في اليهودية، أما الأغلبية فكانت تعبد الأوثان والأصنام، وابتليت الأمة العربية بتخلف ديني شديد ووثنية سخيفة لا مثيل لها، وانحرافات أخلاقية واجتماعية، وفوضى سياسية وتشريعية، ومن ثم قل شأنهم وصاروا يعيشون على هامش التاريخ، ولا يتعدون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدولة الفارسية أو الرومانية، وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجداد واتباع ما كانوا عليه مهما يكن فيه من الزيغ والانحراف والضلال. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومن ثم عبدوا الأصنام، وأصبح لكل قبيلة صنما، وإلى جانب الأصنام الرئيسة كانت أصنام صغيرة يسهل نقلها في الأسفار وتوضع في البيوت يعبدونها من حجر أو من غيره. وكما قال أبو رجاء العطاردي: كنا إذا لم نجد حجرا كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. في هذه الوثنية السخيفة بين العرب وعدم معرفة الله تعالى وعدم تعظيمه وتوقيره والإيمان به والإيمان باليوم الآخر وزعمهم الوسائط بينهم وبين الله، وقد هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وضعف توقير الله في نفوسهم، وما أصابهم وأصاب الديانات التي حولهم من تحريف وتغيير وتبديل، كل ذلك كان مقدمة سانحة لبعثة نبي جديد يضع الأمور في نصابها. والعرب على ما كانوا فيه من ضلال، إلا أنه كما أشرت في المحاضرة السابقة كانت لهم أمور يمدحون بها يمتدحون عليها، إنهم كانوا أمة رغم كل هذا فيهم من الأعراف والتقاليد ما ليس عند غيرهم. ومن هذا ما يمكن إجماله: الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر بها، والاعتزاز بالكلمة وسلطانها لا سيما الشعر، واعتزازهم بالمرأة أحيانا، وإلا ففي أكثر المجتمعات كانت المرأة كسقط المتاع تورث، وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه أو يعضلها عن النكاح حتى حرم الإسلام ذلك. وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان، وكان لهم أمور مختلطة في الأنكحة ما بين نكاح حق وأنكحة جاهلية أشرت إليها، مع انتشار الطلاق عندهم بغير قيد ولا حد ولا عد، وكانت عندهم حروب وسطو وإغارة، وكانوا أمة أمية لا يعرفون الكتاب وليسوا على علم كاليهود والنصارى، بل يغلب عليهم الجهل والأمية والتقليد والجمع على القديم وإن كان باطلا. ومما كانوا عليه في الأخلاق السيئة أنهم أولعوا بشرب الخمور والقمار، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطريق على القوافل والعصبية والظلم وسفك الدماء والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال وأكل مال اليتامى والتعامل بالربا والسرقة والزنا إلى غير ذلك، حتى انتشرت فيهم بيوت البغايا، وكان يندر الزنا في الحرائر، يندر أن يكون الزنا في الحرائر. ومع هذا فقد كان كثيرون منهم لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يسفكون الدماء ولا يظلمون، وكانوا يتحرجون من أكل أموال اليتامى ويتنزهون عن التعامل بالربا، وكان فيهم من خصال الخير ما أهلهم لحمل راية الإسلام، ومن تلك الخصال والسمات الذكاء والفطنة الذي كان مضرب المثل، والكرم والسخاء والشجاعة والمروءة والنجدة، ما قيلت فيه قصائد، وعشقهم للحرية وإباؤهم للضيم والذل مع الوفاء بالعهد، وحبهم للصراحة والصدق والوضوح. أشرت إلى شيء من هذا في نهاية المحاضرة السابقة، وذكرت نماذج كعناوين أرجو أن أوفق في أن أذكرها. أذكر هذه النماذج من الوفاء: حوادث أشرت إلى عناوينها، ومنها هذه الحادثة التي وقعت للنعمان بن المنذر مع كسرى، مثال لوفاء العرب. إن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء فيكون بمثابة العقد والعهدة أو العقدة والعهد، لا يحلها إلا خروج نفسه. وإن أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تغفر ذمته. وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره. وإنه ليلجأ إليهم المجرم من غير معرفة ولا قرابة فيجيرونه. فالوفاء خلق متأصل بالعرب، جاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة ونهى عن الجانب السيء فيه، حين قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. أما قصة النعمان بن المنذر في وفائه، أنه خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته، فأودع أسلحته وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشيباني ورحل إلى كسرى فبطش به، ثم أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع النعمان فأبى، فسير إليه كسرى جيشا لقتاله، فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال: يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما من المنايا بد. واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار بسبب هذا الرجل الذي احتقر حياة الصغار والمهانة ولم يبالي بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. نعم، فكانت هذه قصة النعمان ابن المنذر. وأما قصة هانئ ابن مسعود الشيباني والسمآل بن عادية وحاجب بن زرارة التيمي، فكانت مثالا للوفاء بالعهد أيضا. قصة سمآل: يقال أن امرأ القيس أودع عنده دروعا وأراد الحارث بن أبي شمر الغساني أن يأخذها منه فأبى، وتحصن بقصره في تيماء، وكان أحد أبناء سمآل خارج القصر فأخذه الحارث وهدده بقتله إن لم يسلم الدروع فأبى، حتى قتل الحارث ابنه حتى قتل الحارث ابنه أمام عينيه. وأما قصة حاجب فهي أنه استأذن كسرى في إنزال قومه على حدود كسرى لجدب أصابهم، فخاف كسرى منهم الغارة والفساد فأبى إلا بالضمان، فضمن حاجب ورهنه قوسه فوفى بوعده حتى توفي وانتهى الجدب، فرجع قومه إلى بلادهم، وذهب ابنه عطارد بن حاجب إلى كسرى يسترد قوس أبيه فردها عليهم لوفاء أبيه. ومن الشيء الحسن عند العرب الصبر على المكاره وقوة الاحتمال والرضا باليسير مع قوة البدن وعظمة النفس والعفو عند المقدرة وحماية الجار إلى غير ذلك من خصال حسنة. كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيدا ضخما في نفوس العرب، فجاء الإسلام فنماها وقواها ووجهها وجهة الخير والحق، فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من الصحارى كما تنطلق الملائكة الأطهار، ففتحوا الأرض وملؤوها إيمانا بعد أن ملئت كفرا، وعدلا بعد أن ملئت جورا، وفضائل بعد أن عمتها الرذائل، وخيرا بعد أن طفحت شرا. هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على ما فيه فهو أفضل المجتمعات. لهذا اختير رسول الله صلى الله عليه وسلم واختير له هذا المجتمع العربي، وصدق ربنا حينما قال أعلم حيث يجعل رسالته. هذه البيئة النادرة وهذا الوسط الرفيع مقارنة بالفرس والروم والهنود واليونان، فلم يختر من الفرس على سعة علومهم ومعارفهم، ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم، ولا من الروم على تفننهم، ولا من اليونان على عبقرية شاعريتهم وخيالهم، وإنما اختير من هذه البيئة البكر، لأن هؤلاء الأقوام وإن كانوا على ما هم عليه وما هم فيه من علوم ومعارف، إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة وحرية الضمير وسمو الروح. لذلك اختيرت هذه الأمة التي هي أفضل الأمم على ما فيها لتكون الأمة التي يبعث فيها محمد بن عبد الله خير خلق الله ليكون رسول الله. أطلت في هذه المحاضرة 10 دقائق زائدة أو أكثر، لكني ما أردت أن أزيد في الكلام عن هذا المعنى أو أن أجعل له محاضرة أخرى حقيقة، مكتفيا بهذا الجانب من هذه الإشارات حول البيئة التي نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وانتظرونا بعد قليل لنكمل المحاضرة الثانية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.